تسجيلات الأقصى الإسلامية تقدم.
ذكر كاتب في جريدة محلية حول فيلم يقنع الأطفال بأن وضع اليهود في فلسطين وضع صحيح لا غبار عليه. ومن المؤسف أيها الأخوة أن كثيرا من الأهالي والأمهات صاروا يرمون بأطفالهم إلى هذه القناة. لماذا؟ يقولون لنتخلص من إزعاجهم. لكن هل هذا مبرر؟ لا والله ليس هذا بعذر. تقول ابنة الجيران رأيت ذاك الولد؟ قالت هذه البنت نعم أراه. قالت هذا حبيبي. تقول ما هو السبيل للخروج من هذا المأزق الذي انحشر فيه أطفالنا اليوم أمام وسائل الإعلام؟ والخداع يا أيها الأخوة في هذه الأفلام كثير، فمن نشر الإلحاد إلى تميع البراءة من الكافرين إلى قلب الحقائق والمفاهيم. وذكرت الباحثة أيضا أن مسلسل توم وجيري، هذا المسلسل تقول الباحثة لا يرتكز على قاعدة تربوية سليمة، بل هو عبارة عن صراع بين شخصيتين كل يضمر الحقد ويرغب بالانتقام من الآخر. وفي دراسة غربية لهذا الموضوع ذكر أن نسبة جرائم الأطفال ارتفعت إلى 44% بعد إغراقهم بهذه الألعاب الإلكترونية. ومن كان لديه أدنى مستوى من العلم الشرعي يكفيه أن يلقي نظرة على عرائس باربي ليرى التدني والخلاعة والملابس الفاضحة التي تلبسها هذه الدمية. حتى وزارة العدل الأمريكية حذرت من خطورة شبكة الإنترنت على الأطفال. فكيف بنا؟
يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون.
صبرا، هناك يا أخوة بدائل كثيرة مباحة وليس فيها محاذير شرعية، وكثير منها فيه خير كثير للأطفال.
لفضيلة الشيخ
عادل ابن محمد العبد العالي.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق فسوى وقدر فهدى، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأشهد أن محمدًا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى، بعثه الله تبارك وتعالى بالهدى والتقى والنور والضياء، صلى الله عليه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا في الآخرة والأولى، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا وعلى عباد الله الصالحين. أيها الإخوة في الله، ابتداء أتقدم بالشكر الجزيل لكل من تسبب في هذه المحاضرة، فجزى الله خيرا كل من تسبب فيها، ومن قال جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء. أما الموضوع الذي سنتطرق إليه في هذه الأمسية وفي هذه الجلسة وفي هذا اللقاء فهو يتعلق بالأطفال، يتعلق بالأطفال والأثر الكبير الذي نراه بأعيننا ونسمع عنه كثيرا، حيث أن الأطفال بطرق كثيرة تتدهور أمورهم بسبب إهمال الوالدين وغفلتهم عن كثير من المخاطر، ومن أعظمها الغزو الفكري الذي ركب مسلك التسالي والترفيه. أيها الآباء إن مرحلة الطفولة مرحلة دقيقة، إن أحسن الآباء تقويمها كان الجزاء ثماراً يانعة يفرحون بها ويفتخرون بجمالها، وإن فرطوا في هذه المرحلة وأهملوها كانت العاقبة عقوقاً وفساداً تتفطر لها قلوبهم ويعضون لأجلها الأصابع ندماً وحزناً. إن هذه الحقيقة غائبة عن أذهان كثير من الآباء، حتى إذا أفاقوا من غفلتهم رأيتهم يسارعون في الوقت الضائع يبحثون لمشكلتهم عن حل وعلاج، فلا يجدون إلا صعوبات متلاحقة، لعل من أشدها العصيان والتمرد على كل تربية وتقويم. إن الغصون إذا قومتها اعتدلت، ولا يلين إذا قومته الخشب، قد ينفع الأدب الأحداث في مهل وليس ينفع في ذي الشيبة الأدب. وفي هذه المحاضرة أيها الإخوة سوف نركز على المخاطر التي يحصلها أطفالنا من وسائل الترفيه بالذات، وعندها سنشعر بالألم المرير، ورجاؤنا بعد ذلك أن ندفع الشر عنهم ونخلص التقويم لهم. أيها الإخوة في الله، كما هو معلوم فإن الطفل الصغير لا يفرق بين الخير والشر، ولا يفرق بين الصالح والطالح، ولذلك كانت المسؤولية عظيمة على الوالدين ليقوما بدورهما في التوجيه والإرشاد على سبيل التأديب والتعليم بترغيب وترهيب، ليصل الأطفال إلى سلوك قويم ونفسية مطمئنة مؤمنة. ولا شك أن من الجوانب المهمة في حياة الأطفال جانب الترفيه والتسلية. يقول الإمام الغزالي رحمه الله: وينبغي أن يؤذن له، أي الطفل، بعد الانصراف من الكتاب أن يلعب لعبا جميلا يستريح إليه من تعب المكتب. وقال: إن منع الصبي وإرهاقه إلى التعليم دائما يميت قلبه ويبطل ذكاءه وينغص عليه العيش حتى يطلب الحيلة في الخلاص منه رأسا. وقال أيضا رحمه الله: ويعود، أي الطفل، في بعض النهار على المشي والحركة والرياضة حتى لا يغلب عليه الكسل. فإذا نظرنا في كلام أهل التربية وجدنا أنهم يقولون أن التسلية والترفيه بالنسبة للأطفال فيه فوائد عديدة، ذكروا منها أولاً التنمية الذهنية للطفل، ثانياً التربية الجسدية للطفل، ثالثاً التكيف الاجتماعي مع الآخرين، رابعاً قبول آراء الجماعة وإيثارها على النفس، خامساً تخليص الطفل من المشاعر العدوانية. ولذا من نظر في أحوال الشعوب والأمم السابقة وجدهم أنهم يهتمون بتسالي الأطفال وترفيههم، وكذلك عندما جاء الإسلام جاء مقرا لهذه الفطرة البشرية، ونلحظ ذلك جليا في أحوال النبي صلى الله عليه وسلم مع الأطفال. فلقد كان عليه الصلاة والسلام يقوم ببعض الأنشطة البدنية مع الأولاد، فكان يصف عبد الله وعبيد الله وكثيرا من بني العباس ثم يقول: من سبق إلي فله كذا وكذا. قال الراوي: فيستبقون إليه فيقعون على ظهره وصدره فيقبلهم عليه الصلاة والسلام. والحديث رواه الإمام أحمد في مسنده. وكان عليه الصلاة والسلام يشجع الأطفال على الرمي، كما جاء في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شاهد نفراً من أسلم ينتظلون فقال لهم: ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان رامياً. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحرك أذهان الكبار والصغار ويسليهم بذكر السؤال العجيب واللغز المفيد، ومن ذلك ما جاء في صحيح البخاري أن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال صلى الله عليه وسلم: أخبروني بشجرة مثلها مثل مسلم تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ولا تحت ورقها. قال ابن عمر: فوقع في نفسي النخلة، فكرهت أن أتكلم وثم أبو بكر وعمر. وقد روى الصحابة رضي الله عنهم أنهم شاهدوه عليه الصلاة والسلام والحسن والحسين على بطنه أو صدره، أو ربما جلس صلى الله عليه وسلم لهم كالفرس يمتطيان ظهره الشريف، وربما حمل أحد الأطفال وهو يصلي، ولربما خرج صلى الله عليه وسلم على أصحابه وهو حامل الحسن والحسين على عاتقيه. وكان الأطفال في عهده صلى الله عليه وسلم يلعبون بالأرجوحة، وهي اللعبة المعروفة اليوم. وجاء في صحيح مسلم في باب الرخصة في اللعب الذي لا معصية فيه في أيام العيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأذن لعائشة وهي صغيرة السن أن ترى الحبشة وهم يلعبون بحرابهم، وهو نوع من السلاح. قالت عائشة رضي الله عنها: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم على باب حجرتي والحبشة يلعبون بحرابهم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسترني بردائه لكي أنظر إلى لعبهم، ثم يقوم من أجلي حتى أكون أنا التي أنصرف، فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن حريصة على اللهو. وكان صلى الله عليه وسلم يأذن للصبيان بملاعبة الطيور، ومن ذلك ما جاء في صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، وكان لي أخ يقال له أبو عمير قال: أحسبه فطيما. وكان إذا جاء قال صلى الله عليه وسلم: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ والنغير طائر معروف أشبه بالعصفور. قال ابن حجر رحمه الله: وفي الحديث جواز لعب الصغير بالطير، وجواز ترك الأبوين ولدهما الصغير يلعب بما أبيح اللعب به، وجواز إنفاق المال فيما يتلهى به الصغير من المباحات، وجواز إمساك الطير في القفص ونحوه. وكان صلى الله عليه وسلم قد يداعب الأطفال برشقهم بالماء، كما جاء في صحيح البخاري عن محمود بن الربيع قال: عقلت من النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهي وأنا ابن 5 سنين من دلو. وكان صلى الله عليه وسلم يأذن للصغار من البنات أن يكون لهن عرائس من خرق، كما جاء في سنن أبي داود عن عائشة رضي الله عنها قالت: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك أو خيبر وفي سهوتها ستر، فهبت الريح فكشفت ناحية الستر عن بنات لعائشة لعب، فقال: ما هذا يا عائشة؟ قالت: بناتي. ورأى بينهن فرسا له جناحان من رقاع، فقال عليه الصلاة والسلام: ما هذا الذي أرى وسطهن؟ قالت: فرس. قال: وما هذا الذي عليه؟ قالت: جناحان. قال: فرس له جناحان؟ قالت: أما سمعت أن لسليمان خيلا لها أجنحة؟ قالت: فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى رأيت نواجذه. هذه أيها الإخوة بعض الألعاب والتسالي ووسائل الترفيه التي جاء ذكرها في عهده صلى الله عليه وسلم، وما ذكرناها إلا كوقفة ثانية في هذا الموضوع. بعد هذا نأتي على الكلام على الألعاب المحرمة التي جاءت النصوص على تحريمها على الكبار وعلى الصغار. فلقد جاء أيها الإخوة في السنة النبوية ما يدل على تحريم عدد من وسائل الترفيه، وهذا المنع يشمل الكبار والصغار كما ذكرنا، ومن تأمل هذه الملاهي المحرمة علم مفاسدها وعواقبها الوخيمة. ومنها ما يلي: أولاً ألعاب النرد. ألعاب النرد وهي الألعاب التي يدخل فيها القطع المكعبة، القطع المكعبة والتي على كل وجه من وجوهها رقم، فتجد على وجه من وجوهها دائرة صغيرة سوداء تعني واحد، وفي الوجه الثاني تجد دائرتين صغيرتين سوداء اللون تعني اثنين، وهكذا إلى الرقم السادس. وتسمى النرد، وتسمى النردشير، وتسمى الزهر، ويسميها بعض الناس الطاولة. ومما ثبت في تحريم ذلك ما جاء في صحيح مسلم، قال صلى الله عليه وسلم: من لعب بالنردشير، من لعب بالنردشير، من لعب هذه اللعبة فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه، والعياذ بالله. ولقد اتفق السلف رضوان الله عليهم على حرمة اللعب به، قال العزيزي رحمه الله: لأن التعويل فيه على ما يخرجه الكعبان ونحوه فهو كالأزلام. وقيل حرم لأنه يورث العداوة والبغضاء عند اللاعبين، ويصدهم عن الذكر والصلاة، ويشغل القلب بغير الله عز وجل. ولقد حدثني عدد من الإخوة أن هذه اللعبة النرد أو النردشير أو الزهر أنها موجودة في عدد كثير من ألعاب الأطفال، ومن كان منكم يرغب بالتأكد من ذلك لو ذهب إلى أقرب محل متخصص في ألعاب الأطفال لوجد ألعابا كثيرة تتضمن هذا النرد أو هذا الزهر. فهذه لعبة محرمة ينبغي أن نجنبها أطفالنا. ألعاب الشطرنج، ألعاب الشطرنج كذلك من الألعاب المحرمة، فقاس أهل العلم الشطرنج على النرد، وذهب جمهور العلماء على تحريمه والمنع منه. في بعض المناطق يتساهلون في ترك الأطفال يلعبون مع الكلاب، ولقد جاء في الشرع النهي عن امتلاك الكلاب لمجرد اللعب بها، فقد قال صلى الله عليه وسلم: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا تصاوير. كذلك من الألعاب المحرمة والتي انتشرت بين الأطفال الألعاب التي تتضمن تصاوير، وهي محرمة للحديث الذي ذكرنا، ويستثنى من ذلك ما كان مقطوع الرأس، فإن جبريل عليه السلام أمر برأس التمثال أن يقطع فيصير كهيئة الشجرة. قال ابن حجر رحمه الله: وفي هذا الحديث ترجيح قول من ذهب إلى أن الصورة التي تمتنع الملائكة من دخول المكان التي تكون فيه هي الباقية على هيئتها مرتفعة غير ممتهنة، فأما لو كانت ممتهنة أو غير ممتهنة لكنها غيرت من هيئتها إما بقطعها من نصفها أو بقطع رأسها فلا امتناع. كذلك أيها الإخوة، من ألعاب الأطفال المحرمة والتي قد يقع فيها بعض الكبار ألعاب القمار. من الألعاب التي حرمها الشارع أيضا وأصبح الأطفال يتداولونها بينهم مسألة الألعاب المؤذية، كاللعب مثلا بالآلات الحادة، وكاللعب بالأدوات الحديدية، وقد يقع من بعض الأطفال التمازح بها، وهذا منهي عنه، فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أشار إلى أخيه بحديدة، فقط أشار، فإن الملائكة تلعنه، فإن الملائكة تلعنه حتى وإن كان أخاه لأبيه وأمه. وفي رواية: لا يشير أحدكم إلى أخيه بالسلاح فإنه لا يدري أحدكم لعل الشيطان ينزع في يديه فيقع في حفرة من النار، والعياذ بالله. وهذه الرواية والتي قبلها في صحيح مسلم. وقريب من هذه أيها الأخوة الألعاب المؤذية ما يسمى بالألعاب النارية أو المفرقعات، وأعرف حوادث وقعت في هذا المضمار كانت النتيجة أن أصيب الصبي بالعمى ونحو ذلك، إضافة إلى إزعاج الآخرين وإيذائهم بهذه الأمور. أيضا من الألعاب المحرمة التي انتشرت بين الأطفال ولها آثار تربوية الألعاب التي تصاحبها الموسيقى أو ما كانت على هيئة المعازف، فإن الواحد منا لو ذهب إلى بعض الأماكن المتخصصة في بيع الألعاب سيجد أن هناك جيتار وبيانو وطبل ومثل هذه المعازف التي لا يليق بحال ولا يجوز بحال أن نربي الأطفال عليها، فإن الله سبحانه وتعالى قال: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. وأيضا من الألعاب المحرمة التي قد توجد بين يدي بعض الأطفال الألعاب التي تتضمن شعارات الكفار، فبعض الألعاب مثلا تجد فيها صليب واضح وجلي، وبعض الألعاب تجد فيها النجمة السداسية ليهود قتلهم الله. ولقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن يترك في بيته شيئا فيه تصاليب إلا نقضه، والحديث رواه الإمام البخاري في صحيحه. أيضا من الألعاب المحرمة التي شاعت بين بعض الأطفال، ورأيت أن بعض الشركات المتخصصة في استيراد ألعاب الأطفال بدأت تستورد مثل هذه الألعاب، وهي لباس يلبسه الطفل فيصبح بهيئة الحيوانات والعياذ بالله، فتجد هذا الطفل يلبس ذاك اللبس فيصبح بشكل فأرة أو بشكل كلب أو على هيئة مثلا دجاجة. فهذه الملابس لا شك أنها لا تليق أبدا أن يعود الأطفال عليها، فإن الله سبحانه وتعالى كرم ابن آدم وقد جاء النهي عن تقليد الحيوانات في جلوسها والترنم بأصواتها، فكيف بالتصور بصورها ولباس لبوسها؟ لا شك أن ذلك أبشع وأفظع. نأتي أيها الأخوة على مسألة خطيرة، وهي تعبر عن ما ذكرناه: الغزو الفكري المتخصص في انحراف الأطفال واعتقادهم لاعتقادات منحرفة وضالة. وهذه القضية تتعلق بأفلام الكرتون، الأفلام الكرتونية، وهذه الأفلام الكرتونية شرها شاع وذاع لعدة أسباب، من أولها انتشار القنوات الفضائية المجانية التي تصل إلى كثير من البيوت التي ارتفع على رايتها الدش. ثانياً انتشار مراكز الفيديو التي تجعل قسماً خاصاً لبيع أفلام الأطفال الكرتونية. إن الأفلام الكرتونية يستهين بها كثير من الناس ولا يعلمون المخاطر والانحرافات التي يتأثر بها الأطفال بسبب التشبع بالمعاني التي تتضمنها هذه الأفلام. لقد تكلم الأطباء عن أثر التلفاز بشكل عام على الأطفال، فتكلموا عن مسألة التأثر البصري وضعف البصر بسبب المداومة أو الإدمان على مشاهدة التلفاز، وتكلموا عن الضعف الجسدي والذهني والخمول الذي يصيب الأطفال بسبب إدمان مشاهدة التلفاز. لكن هل وقف الأمر إلى هذا الحد؟ لا، الأمر تعدى إلى عقيدة أطفال المسلمين وأخلاقهم. وستلحظون أنني سأورد بعض كلام المتخصصين وبعض كلام المربين وبعض علماء النفس، إضافة إلى كلام العلماء، لنرى يا أيها الأخوة أن هذا الأمر مما اتفق عليه المسلم والمنصف من الكفار. يؤكد العالم الألماني واسمه مارتن، يقول إن أطفال اليوم ليسوا مشاهدين فقط لهذه الأفلام، وإنما هم شركاء في الأحداث وفي التمثيل، فهم يعيشون الحدث ويشاركون فيه ويتأثرون بالتجربة تأثراً واقعياً حياً. فأفلام الرسوم المتحركة تقوم بعمليات غسل لأدمغة أطفالنا وبأسلوب منمق وبصور جذابة. ومن هذا ما قاله الطبيب النفسي واسمه ستيفن بانا، يقول إذا كان السجن هو جامعة الجريمة فإن التلفزيون هو المدرسة الإعدادية لانحراف الأحداث، يعني لانحراف الصغار. أما في مجال العقيدة فكم يا إخوة من طفل وطفل اختلت عنده الموازين بسبب ما يعرض عليه. لكم أن تتخيلوا ذلك الطفل حينما يرى رجلا هيئته هيئة رجال الغرب وهو يطير في الهواء وينسف الجبال نسفا وينشق القمر، فيأتي هذا الرجل فيجمعه بين يديه. ليس هذا وحسب، بل هو يطلق أشعة من عينيه فيعلم السر وأخفى. حدثتني إحدى النساء أن طفلها الصغير جاء إليها وقال لها يا أمي إن الله أعور سبحانه وتعالى، فأصيبت بالذهول هذه المرأة وقالت يا ولدي إن الله ليس بأعور. فقال هذا الطفل بكل براءة، قال لا إنه أعور، لقد رأيته في الفيلم. ماذا رأى هذا الصبي؟ رأى في فيلم رجلا قد جلس على عرشه فوق السحاب وكان أعورا، فوصل المعنى إلى قلبه أن الله سبحانه وتعالى هو أعور، من صفاته أنه أعور والعياذ بالله. وهذا قليل من كثير، فإن كثيرا من أفلام الرسوم المتحركة تضج بأعمال السحر، وكأن السحر مهارة وذكاء وليس موبقة من الموبقات. ودع عنك ما يرفع في هذه الأفلام من صلبان وشعارات كفرية. من الناحية الأخلاقية فإن لهذه الأفلام دورا كبيرا في تصوير الكذب والخداع والمراوغة، أنها مهارة وشطارة، ومعها ينزع الحياء نزعا من قلوب الأطفال، وكيف لا وهم يرون أبطال هذه الأفلام يلبسون القصير ويتكلمون بالقبيح ويتعلمون الاحتيال ويشربون الخمور والدخان جهارا نهارا. والحديث عن تعلم الأطفال للسباب والشتائم من أفلام الرسوم المتحركة حديث يطول لا يقف عند حد. بعض الناس يقول ما لكم تبالغون ولماذا تهولون في هذا الموضوع؟ فأقول لهذا ولغيره، تأمل دراسة قام بها صاحب رسالة دور التلفزيون في تعزيز المفاهيم الإسلامية. قام هذا الباحث بدراسة تحليلية لعدد من أفلام الرسوم المتحركة وتبين، طبعا هذه الدراسة كانت قبل سنوات، وقام هذا الباحث بدراسة الأفلام المشهورة في ذلك الوقت، لكن هذه الأفلام ما زالت تباع في مراكز الفيديو وما زالت تعاد من جديد في بعض القنوات. من ذلك مسلسل يسمى سينان، ذكر الباحث أن فيه 30 مخالفة شرعية، منها صور للصليب وتبرج واختلاط وتقبيل. وفي مسلسل السنافر يقول أحدهم لأحد الحيوانات كم كنت حين صنعتك، ومن الذي صنع الحيوانات؟ أليس هو الله عز وجل؟ وذكرت صاحبة رسالة بصمات على ولدي، رسالة لطيفة جدا. تقول المؤلفة أن المسلسل الكرتوني باباي لا يمثل شيئا، إنما يجسد صراعا بين جبارين من أجل امرأة، فيرتبط الاثنان معها بعلاقة غرامية، وهذا يعني تربية أطفالنا على المعاكسات وسلوك طريق الفاحشة. وذكرت لي إحدى القريبات أن ابنتها الصغيرة جاءت إليها وذكرت لها حادثة، واستمعوا إلى هذه الحادثة وهي غريبة جدا لكنها تؤكد ما ذكرت هذه الباحثة. تقول هذه الأم: جاءت لي ابنتي الصغيرة وهي في السنة الثالثة من المرحلة الابتدائية، تقول: جاءت بنت الجيران زميلتي في الصف. ماذا تقول؟ تقول ابنة الجيران: رأيت ذاك الصبي أو ذاك الولد؟ قالت هذه البنت: نعم أراه. قالت: هذا حبيبي. لاحظوا، بنت في السنة الثالثة من المرحلة الابتدائية تقول على ولد من أبناء الجيران: هذا حبيبي. من أين تعلمت هذا العشق والغرام والهيام؟ تعلمته من الأفلام الكرتونية. وذكرت الباحثة أيضا أن مسلسل توم وجيري القط والفار، هذا المسلسل الذي يعاد وهناك محاولات لدبلجته بحيث يتكلمون باللغة العربية فيفهم الأطفال جميع الإشارات والكلمات، هذا المسلسل تقول الباحثة لا يرتكز على قاعدة تربوية سليمة، بل هو عبارة عن صراع بين شخصيتين كل يضمر الحقد ويرغب بالانتقام من الآخر. هذه بعض الدراسات وغيرها كثير. نأخذ بعض الأمثلة التي بلغتنا من خلال المقالات العديدة التي نشرت في جرائدنا المحلية أو ذكرها لي بعض الآباء والأمهات مباشرة. من ذلك أيها الإخوة، ذكر كاتب في جريدة محلية حول فيلم يقنع الأطفال بأن وضع اليهود في فلسطين وضع صحيح لا غبار عليه. يعني هل أحد منا يتوقع هذا الأمر؟ أن يصل بمصدر الأفلام أن يصدر فيلم لإقناع أطفال المسلمين حتى في مسألة قضية فلسطين. فيقول هذا الكاتب: في إحدى القنوات الفضائية العربية عرضت حلقة كرتونية لشخصية العم بطوط الغني جدا، وجاء فيها أنه يملك قلعة تاريخية منذ زمن بعيد، وفجأة أصبحت الأشباح تطارد من يحاول العيش فيها، فقرر أحفاد العم بطوط أن يكتشفوا سر هذه الأشباح. وبعد صراع كرتوني مليء بإثارة ديزني وهي الشركة المنتجة لهذا الفيلم، تم القبض على عصابة تنكرت على شكل أشباح، وفي النهاية تحدث زعيم العصابة قائلا: إننا أبناء أصحاب هذه الأرض منذ مئات السنين، ونحن أحق الناس بها، وهذه القلعة بنيت على أرضنا. يقصدون ماذا؟ يقصدون المسجد الأقصى. وهذه القلعة بنيت على أرضنا. وجاء الفيلم على أن العم بطوط شعر بذنبه وكذلك أحفاده، فقرروا التنازل عن القلعة لأصحاب الأرض الأصليين. لاحظتم يا أخوة؟ يقول الكاتب: وبالطبع فالهدف واضح جدا، وهو الترويج لفكرة أن اليهود هم أصحاب أرض فلسطين، وأن العرب والمسلمين الأغنياء جاءوا بعد اليهود واحتلوها كما يزعمون. فما رأي الآباء لو أن أطفالهم اقتنعوا بهذه الفرية؟ مثال آخر: حدثني عدد من الناس عن قناة أخذت على عاتقها دبلجة الأفلام الكرتونية، فصار الطفل يعيش مع أبطال هذه الأفلام وهم يتكلمون اللغة العربية، وهي قناة تبث مجانا للبيوت وتستغرق النهار كله. ومن المؤسف أيها الأخوة أن كثيرا من الأهالي والأمهات صاروا يرمون بأطفالهم إلى هذه القناة. لماذا؟ يقولون لنتخلص من إزعاجهم. لكن هل هذا مبرر لترك الأبناء في أحضان أفلام كرتونية تشوش العقائد وتفسد المفاهيم؟ لا والله، ليس هذا بعذر. ولذلك قالت إحدى الكاتبات بلسان الشفقة في إحدى الجرائد، تقول: ما هو السبيل للخروج من هذا المأزق الذي انحشر فيه أطفالنا اليوم أمام وسائل الإعلام؟ وتساءلت عن أين العناية في مثل هذه القناة على خلفية الطفل وخصوصيته الدينية والثقافية. أيها الإخوة في الله، إن هذه القنوات تبث أفلاماً متحركة تتضمن محاذير شرعية وعقائدية كثيرة. تقول كاتبة مخلصة تنادي الأدباء، تقول: ومطلوب من الأديب المسلم الاهتمام بالأطفال وإيجاد البدائل الأدبية النظيفة التي تغني الطفل المسلم عن كثير مما يطرح لهم عبر وسائل الإعلام، لا سيما المرئية، من قصص خرافية وبرامج موغلة في الخيال ومبنية في كثير من فقراتها على ما يخالف العقيدة الإسلامية. قالت: كبرامج السوبرمان والرجال الذين يطيرون في الهواء ولهم قوى خارقة، وهي مستمدة من نظرية النشوء والارتقاء، والتي ترى أن الإنسان كان طفيليا ثم حشرة ثم تطور حتى صار إنسانا، وسوف يتطور إلى أن يصبح سوبرمانا يطير في الهواء ويمشي على الماء. تقول هذه الكاتبة بعد ذلك: وللأسف أن خيال الطفل يسبح مع هذه الخرافات ويفكر كثيرا فيها ويتمنى أن يكون ذلك العملاق الذي يملك القوى الخارقة، وهذا بالطبع يبعده كليا عن رسالته التي شرفه الله بحملها كمسلم، بل ويبعده عن واقعه إلى عالم الخيالات والأوهام. انتهى كلامها. والخداع يا أيها الأخوة في هذه الأفلام كثير، فمن نشر الإلحاد إلى تميع البراءة من الكافرين إلى قلب الحقائق والمفاهيم. مثلاً أفلام الفضاء أو ما يسمى بحرب الفضاء، يغذى الأطفال بمفاهيم مغلوطة فيجعلون السماء الدنيا وكأنما هي مرتع للأشرار، أو يزعمون أن في السماء قوى فاعلة هي التي تدبر أمور الكون، ويتجاهلون الله عز وجل القائل عن نفسه: ألا له الخلق والأمر. وفي هذه الأفلام إلحاد يعجب به أطفال المسلمين في غفلة من أهليهم. هل هذا الأمر يعتبر أمراً وحيداً فريداً في أخذ الأطفال إلى الضلال والانحراف؟ لا، لقد صدرت إلينا ألعاباً تسمى الألعاب الإلكترونية أو ألعاب الفيديو أو ما اشتهرت تحت مسمى البلاي ستيشن، وهذه اللعبة اليابانية لها ملحقات من برامج تعد بالمئات، وكلها تدور حول ألعاب تتضمن أيضا محاذير شرعية كثيرة. فإضافة إلى أن هذه الألعاب، ألعاب الفيديو أو الألعاب البلاي ستيشن أو الألعاب الإلكترونية، إضافة إلى أنها تضيع الوقت ويصاب الطفل بعد إدمانها بضعف في بصره ووهن في عظامه وجسده، إضافة إلى ذلك فإنها تربيه على أشياء، من ذلك أنها تربيه على الوحشية والعنف والقتل. فإن نسبة كبيرة من ألعاب الفيديو تعتمد على التسلية بقتل الآخرين وتدمير أملاكهم. ولكم أن تلحظوا وتعجبوا أن الغرب مع أنهم يعيشون انحطاطاً وتدهوراً أخلاقي، إلا أن أقلاماً منهم ضجت من هذه الألعاب وحذرت منها. يقول الدكتور كليفورد هيل المشرف العلمي في اللجنة البرلمانية لتقصي مشكلة هذه الألعاب في بريطانيا. استمعوا إلى قوله وهو كافر، لا ينطلق من منطلقات إسلامية وعقيدة صحيحة، لكن مع ذلك استمعوا إلى ماذا يقول. يقول: لقد اغتصبت براءة أطفالنا أمام أعيننا وبمساعدتنا، بل وبأموالنا أيضا، وحتى لو صودرت جميع هذه الأشرطة فإن الأمر سيكون متأخرا للغاية في منع نمو جيل يمارس أشد أنواع العنف تطرفا في التاريخ المعاصر. وقال أيضا: أما فيما يتعلق بتعود الأطفال على رؤية المناظر المقرفة جدا فهذه قضية أخرى وذات أثر مستقبلي يهدد نفسيات هذا الجيل، ويجعل من كل المحرمات وكل الأمور المتنافية مع الأخلاق والضمير والدين شيئا محببا لذيذا. وفي دراسة في كندا لثلاثين ألف من هذه الألعاب الإلكترونية، لاحظوا العدد، بعد دراسة لأكثر من 30,000 لعبة من هذه الألعاب تم رصد 22,000 منها تعتمد اعتمادا مباشرا على فكرة الجريمة، وهي تقوم على القتل والدماء، ومن أسمائها ليلة العفاريت وزومبي آكل اللحوم. وفي جريدة محلية تكلم كاتب تحت عنوان عنف ودماء وجنس خارج الرقابة والوالدان آخر من يعلم. يقول هذا الكاتب فيما يتعلق بالألعاب الإلكترونية أو ما يسمى بألعاب البلاي ستيشن، يقول: لعبة على قرص ليزر فحواها أن طفلة صغيرة تضيع، ومهمة اللاعب البحث عنها وإنقاذها، وستبدأ اللعبة في كنائس ومناظر للصليب، ثم يلي ذلك السير على أشلاء البشرية والدماء التي تجدها في كل مكان، وبمسدس اللاعب يتم قتل كل من يواجهه، ولا مانع من الكتابة على الجدران بالدماء. وفي لعبة أخرى يخرج الأموات من المقابر بأشكالهم البشعة، ونساء مقاتلات شبه عاريات، واللعبة هرج ومرج. وفي لعبة أخرى يقول، لعبة سيارات، يقوم اللاعب فيها بسرقة سيارات الآخرين بعد ضربهم والتخلص منهم، ويأتي بعد ذلك الهروب من رجال الأمن والتمرد على أنظمة المرور والاصطدام بالمشاة في الطرق، فيصبح هذا الأمر أمر مباح عند الأطفال، ولذلك صار بعض المراهقين يتعمد التمرد على رجال المرور كما رأينا هذا بأبصارنا. أيضا ذكر هذا الكاتب أن هناك ألعاب تشيع الجنس بين الأطفال، يعني تخيل طفل صغير يغفل عن مثل هذه الأمور فتكون هذه الألعاب سببا في التفاته لمثل هذه الأمور. فيقول: هناك لعبة تعتمد على عاريات، نساء عاريات، وتتضمن مشاهد خلاعية، وهناك ألعاب مصارعة أيضا حشر فيها المصارعات من النساء وهن كاسيات عاريات. وفي لعبة سباق كلما سار اللاعب وتقدم في طريقه كلما فاز بفتاة متبرجة أكثر خلاعة من التي قبلها. أيضا من مفاسد هذه الألعاب إدمان اللعب وإهمال الواجبات، إدمان اللعب فيها أو بها وإهمال الواجبات. وأنا رأيت بعيني وعشت مع حادثتين لصغيرين في المرحلة المتوسطة، أما الصغير الأول في السنة الأولى من المرحلة المتوسطة فقد تسبب إدمانه على لعب هذه الألعاب من خلال جهاز البلاي ستيشن، تسبب هذا الأمر في تركه للواجبات، فتذمر المدرسون واستدعي والده، وانتهى الأمر إلى أن هذا الصبي صار لا يتمالك نفسه ووقع في إدمان هذا اللعب، ثم انتهى أمره إلى فصله من المدرسة. وطالب آخر أيضا في المرحلة في السنة الأولى من المرحلة المتوسطة أيضا أدمن اللعب بهذه الألعاب، وكان نهاية أمره أنه صار يتبادل أقرصة الليزر مع بقية الطلاب، وتم إمساكه بهذا الوضع وأيضا فصل من المدرسة. وذكر لي عن شخص أتى في لعبة تقوم على المباريات، فهذا الشاب يقول لهذا الأخ بقي 3 أيام متواصلة يلعب بها لوحده لا ينقطع عنها إلا للنوم أو لقضاء الحاجة. 3 أيام. أيضا من مفاسد ألعاب البلاي ستيشن الجرائم والعادات السيئة. تقول باحثة أمريكية تدعى تينا روبرت، تقول إن كمية الشر المحشورة في هذا النوع من الألعاب تؤكد أن القائمين عليها مدفوعون إلى تأدية رسالة شيطانية ما، فمن غير المقبول عقليا أن تلتقي جهودهم وإبداعاتهم حول هذه النقطة بالذات، أي العنف والوحشية، رغم أنها تتنافى مع الطبيعة الإنسانية. وفي دراسة غربية لهذا الموضوع ذكر أن نسبة جرائم الأطفال ارتفعت إلى 44% بعد إغراقهم بهذه الألعاب الإلكترونية. ومن هذه الجرائم أطفال يحرقون آخرين، طفل يقتل والديه، أطفال يغتصبون فتيات صغيرات بعد إدمان هذه الألعاب. ومن المؤسف أنني قرأت في مقال في جريدة محلية أنه سينزل للأسواق أو لعله قد نزل أجهزة جديدة لهذه اللعبة، يستطيع الطفل أن يلعب لعبة مع رجل آخر أو طفل آخر في أوروبا أو أمريكا أو في الصين من خلال شبكة الإنترنت، وعندها ستكون هذه اللعبة وسيلة لتعرف أطفالنا على أشخاص مجهولين بدعم شبكة الإنترنت. من مفاسد أيضا هذه اللعبة تأليف قلوب الأطفال على ارتكاب المعاصي، فالطفل يشب مع هذه الألعاب على سماع الأغاني والموسيقى، فيسهل عليه السماع المحرم ويطلق بصره على الفتيات المتبرجات واللحوم العارية فيألف كل ذلك، إضافة إلى إضاعة المال في شراء اسطوانات الألعاب، فيدفع 10 ريالات هنا وعشرة ريالات هناك، ويشتري المجلات الباهظة السعر في سبيل التعرف على أسرار ألعاب البلاي ستيشن. من مفاسد هذه الألعاب ما ذكرته مجلة وافدة عن أضرار صحية ونفسية، فلقد أجرى فريق من الباحثين اليابانيين أبحاثاً حول مدى تأثير ألعاب الفيديو والألعاب الإلكترونية على الأطفال، فقد جاءت النتيجة بعد بحث طويل، جاءت النتيجة بأن 120 طفلاً من مجموع أطفال أجرت عليهم التجارب قد سجلت لديهم حالات من الصرع. وفي بريطانيا أصيب 10 أطفال بمرض الصرع لإدمانهم اللعب بهذه الألعاب، وتوفي واحد منهم يبلغ من العمر 14 عاما. طيب، هل نسي الكفار؟ هل نسوا الفتيات؟ هل نسوا البنات؟ لا، فجعلوا للبنات نصيبا من سهامهم، فقاموا بصناعة ما يسمى بالعرائس والدمى التي تتضمن أيضا محاذير شرعية وانحرافات أخلاقية. لنأخذ مثلا لذلك عروسة لاحظت أنه في السنتين الأخيرتين عادت من جديد وبصورة ظاهرة وشيوع قوي، وصرت تراها في كل المحلات، حتى مراكز يعني الغذاء تجد ركنا لها وتجد صورتها على الحقائب وعلى المساطر وعلى الأقلام. هذه العروسة اشتهرت باسم باربي. هذه الدمية خليعة، خليعة بمعنى الكلمة، غزت أسواق المسلمين وهم لا يشعرون، وهي تحمل مضمونا كبيرا من الضلال والانحراف. ومن كان لديه أدنى مستوى من العلم الشرعي يكفيه أن يلقي نظرة على عرائس باربي ليرى التدني والخلاعة والملابس الفاضحة التي تلبسها هذه الدمية. لها ملابسها الرياضية، ولها ملابس السهرات الحمراء، ولها ملابس الجنز القصيرة، ولها حمامها أعزكم الله وأعز بيته، ولها سيارتها المكشوفة، ولها صديقها الأشقر الذي يداعبها ويعاشرها. ورأيت لعبة لها في محل تجاري متخصص في بيع ألعاب الأطفال. هذه العروسة مع صديقها في مسبح عراة. فيا إخوة، هل نقبل لبناتنا المؤمنات الغافلات مثل هذا التفسخ؟ هل نقبل لصغيراتنا مثل هذه الأخلاق السافلة؟ إن باربي دعوة صريحة لجر بنات المسلمين للإعجاب بحياة الكافرات ذوات الشعر الأشقر، وإنها دعوة لتأليف قلوب بناتنا للتلبس بملابس الغربيات الفاضح، وهي دعوة لتأليف قلوب بناتنا على التهتك واتخاذ الخلان ومعاشرة فتى الأحلام. إنها ثقافة تغزو عقول بناتنا من خلال ألعاب لا يلتفت إليها كثيرون، وإنها استنزاف لأموالنا وتحطيم لأخلاقنا وتشكيك في مبادئنا، وهذا ما يريده أعداؤنا. وإنها قتل للطموحات وإغراق في الخيالات وتأليف لقلوب البنات على متابعة الموضات، وإنها دعوة مغلفة لتحرير المرأة من العفة والعفاف، وجر لبناتنا للضياع والانحراف. فحري بنا أيها الإخوة أن نفيق من غفلتنا وأن نستيقظ من رقدتنا قبل أن ندفع الجزية غالية غالية. من الأمور أيضا الموجودة على صور دمى وأيضا شاعت في محلات، في المحلات المتخصصة في بيع ألعاب الأطفال، دمى شبيهة بالمصارعين ومخلوقات عجيبة تتفق على العنف وعلى الوحشية والقتل والهرج والمرج، وبعضها تشبه المعازف ولها أصوات موسيقية صاخبة، بعضها على صور شخصيات الأفلام الكرتونية ويأتي الأطفال ويشترونها. أيضا من الأمور التي استجدت، ونختم بهذا الأمر، وهو موضوع الإنترنت. فهل سلم الأطفال من مخاطر الإنترنت؟ الجواب لا. ويكفي أن نعلم خطورة هذا الأمر على أطفالنا إذا علمنا أن وزارة العدل الأمريكية صرحت قائلة: لم يسبق في فترة من تاريخ وسائل الإعلام بأمريكا أن تفشى مثل هذا العدد الهائل من مواد الدعارة أمام هذه الكثرة من الأطفال في هذه الكثرة من البيوت. يعني حتى وزارة العدل الأمريكية حذرت من خطورة شبكة الإنترنت على الأطفال، فكيف بنا؟ وهناك مخاطر كثيرة على الأطفال من خلال الإنترنت. بعض الآباء يتساهل في هذا ويقول: أنا أرغب أن طفلي وصغيري يتعلم على الدخول على المواقع ويتعرف ويطور نفسه في مجال الكمبيوتر والحاسب الآلي، لكنه يرمي بابنه إلى النار من حيث لا يشعر. فبعض الأطفال مثلا من خلال شبكة الإنترنت دخل على مواقع مخلة بالآداب الشرعية والأخلاقية، منهم من دخل على مواقع تشجعه على الأعمال الجنسية، منهم من دخل على مواقع ويظن أنه ذكي فبدأ يلعب بمسألة المزادات التجارية، فطبعا طلب منه رقم البطاقة الفيزا فذهب إلى بطاقة أبيه وأخذ الرقم وأدخله وحدثت مشاكل قانونية. منهم من دخل على موقع فتعلم كيف يصنع المسكرات وكيف يدمن السجائر وكيف يستخدم المخدرات. هناك من دخل على مواقع كيف يصنع القنابل وكيف يحصل على سلاح. هناك من دخل على مواقع وحادث أناس مجهولين وطبعا بدأ يكذب عليهم ويصطنع شخصيات وهمية ثم تسبب في إيذاء الآخرين. بعض الأطفال أصيب بمرض يسمى مرض إدمان الإنترنت، ومن مظاهر هذا المرض أن هذا الطفل تراه يدمن، يعني يواصل استخدام الإنترنت لساعات ويستخدم الإنترنت يوميا، وتراه يبتعد عن الناس كثيرا ويبتعد عن أبويه ويهمل الواجبات الشرعية والدنيوية، وقد تراه يهمل الأكل والنوم، وتجده دائما يتعلق بالحاسب وتجده متضايق جدا عند الابتعاد عنه. هذا لو أنه تعلق بالإنترنت كجهاز وشبكة، لكن لو زاد على ذلك ذهاب إلى مقاهي الإنترنت فهذا أمر يكون فيه الشر أكبر، فإن في بعض مقاهي الإنترنت بعض العاملين الذين يستغلون وجود مثل هؤلاء الأطفال فيتعرفون عليهم وقد يجرونهم إلى الفاحشة. ومنهم من يأتي إلى مقهى الإنترنت وهو طفل صغير فيتعرف على شباب كبار من أهل السوء فيجرونه إلى الفواحش، أو يتبادلون معه فيعطونه مثلا قرص ليزر يتضمن أفلام خليعة وصور خليعة، وهو يعطيهم مثلا أموال أو يحضر لهم أشياء، إضافة إلى أنه يكون منفردا وحيدا بعيدا عن الأنظار والستارة من خلفه، فيدخل على مواقع سيئة جدا فيقع في الحرام والعياذ بالله. وأنا أقول للآباء الذين يعني نرى منهم حرص على تطوير أبنائهم، ليس الحل أنك ترمي بابنك إلى الإنترنت، الحل إن كنت تريد من هذا الابن أن يتطور وأن يدخل المواقع النافعة أن تلتزم أشياء معينة، أن تربيه على تقوى الله عز وجل، تربيه أن يحذر من سبل الشياطين، تربيه على أن يكون عنده استشعار لمراقبة الله عز وجل له، تجعل الحاسب الآلي في صالة تجلسون فيها بحيث أنه لو أراد الشيطان أن يوسوس له بالدخول إلى موقع سيء لا يستطيع، لأن الوالدة موجودة والأخت موجودة وأنت موجود والأخ الأكبر موجود وهكذا. أيضا أن تحدد له وتشترط عليه أن لا يدخل إلى مواقع الإنترنت إلا مثلا ساعة واحدة في اليوم، ويدخل مواقع نافعة يتعلم منها على بعض الأمور النافعة له، إضافة إلى تشجيعه على أخذ هذه الوسيلة لتكون وسيلة لنفع الإسلام والمسلمين. يعني أذكر واحد من الشباب، شاب صغير في العمر، يقول لي: والدي وضع الحاسب الآلي في صالة البيت وألزمني ألا أستعمل يعني هذا الجهاز إلا لمدة ساعة واحدة في اليوم، وألزمني أن يكون هذا الوقت هو بعد الانتهاء من الواجبات. يقول: بدأت أول ما بدأت أن أدخل إلى بعض المواقع، سمعت أنها مواقع ألعاب وكذا، ثم أصابني الملل وأحسست أنني لا أستفيد شيء. يقول: فجربت مرة، أتيت بكتيب صغير، لاحظوا شاب صغير، يقول أتيت برسالة فيها قصص عن الشباب. يقول: فأخذت رسالة فأدخلت في موقع من المواقع، أدخلت هذه الرسالة، طبعت هذه الرسالة كما هي في هذا الموقع. يقول: ونسيت هذا الأمر، وأتيت بعد أسبوع. يقول: فاكتشفت أن 100 زائر دخلوا هذا الموقع وقرأوا القصة وكتبوا لي: جزاك الله خير ونريد منك المزيد. وهو شاب صغير. على العموم، طبعا بعد ما سمعتم هذا الكلام، بعض الآباء سيقول: ما شاء الله عليك، حرمت كل شيء، سنجعل الأغلال على أيدي أطفالنا، ومن شاغب صفعناه والسلام. ونقول: لا، صبرا، هناك يا أخوة بدائل كثيرة مباحة وليس فيها محاذير شرعية، وكثير منها فيه خير كثير للأطفال، نذكر منها على عجالة لضيق الوقت. من ذلك أن تحرص يا أخي على شراء القصص الهادفة التي تربط الأطفال بتاريخهم الإسلامي، وسترى أن الأسلوب فيها أسلوب ميسر وللأطفال. من ذلك أن تشتري الأناشيد والقصائد الخالية من الموسيقى والمتضمنة على توجيهات أخلاقية صحيحة وبلغة عربية فصيحة. ثالثا، لا بأس من شراء ألعاب التزلج أو ما يسمى سكوتر أو الحذاء الذي فيه كفرات، بحيث أن يعني الطفل يلعب هذه اللعبة فيكتسب منفعة بدنية. مع أنني يعني سمعت أن هناك دراسة أثبتت أن الأطفال الذين أدمنوا اللعب بها سببت لهم وهن في رجل من رجليهم وقوة في الرجل الأخرى، لأنهم يضعون رجل ويحركون الرجل الأخرى، فاستسببت هذه مع إدمان اللعب بهذه اللعبة تسببت بضعف في قوة الرجل الساكنة وقوة في الرجل المتحركة، ولذلك لم يحبذوها، وفي بعض الدول منعوها من الصغار لأنهم في طور النمو. فهذه الأحذية التي فيها كفرات مثلا فيها يعني تفريج لهذا الصبي، بحيث يعني ينفس عن الطاقة التي في جسمه، لكن ينبغي التأدب بآداب، فإن كثيرا من العوائل يشتكون في الأسواق التجارية من اصطدامات تحصل من هؤلاء الأطفال بهم بسبب الغفلة واللامبالاة. المراجيح، الآن يمكن أن تضع في بيتك ولو كان صغيرا مراجيح صغيرة يلعب بها الأطفال، الكرة، كرة القدم، كذلك السباحة، ألعاب التراكيب، هناك ألعاب ورقة كبيرة مقطعة تفرقها ثم تجعل الأطفال، هذا الطفل يقوم بتركيب هذه الصور، وتختار الصور التي ليس فيها محذور شرعي، فليست هي صورة حيوان ولا صورة إنسان، بل هي من صور الأشجار والأنهار وكذلك السيارات والعمارات والبنايات ونحوها. عندكم أيضا من الأشياء المفيدة تراكيب البلاستيكية، يأتي الطفل هذا بكل ذكاء ويأتي بالتراكيب ويبني بيتا، يبني يركب ويجعل هناك سيارة قطار، فيتحرك الذهن دون إرهاق للعين. العرائس التي لا تتضمن مضاهات لخلق الله، هناك عرائس ليست بالضبط كما هي خلقة الله عز وجل، بل هي تجدها يعني بدون عيون أو العيون كالنقط وليس لها أنف ولا تتكلم. يمكن الاستفادة من برامج الكمبيوتر التي تعلم الطفل الحساب والحروف العربية وبعض العلوم الشرعية النافعة. استغلال أوقات الفراغ لدى الطلاب بالمشاركة بالمراكز الصيفية، برامج رياضية وثقافية ومسابقات علمية وشرعية. وهذه المراكز ولله الحمد تابعة لوزارة المعارف ويقوم عليها إخوة ثقات، وكذلك هناك مراكز صيفية تابعة لجمعية تحفيظ القرآن الكريم وأيضا يقوم عليها إخوة ثقات. أيضا بذل الجوائز التشجيعية للأطفال عند مشاركتهم في حلقات التحفيظ، فهو يذهب ويحفظ ويدخل مسابقات حفظ قرآن ويشعر بالمنافسة ويحصل على جوائز تشجيعية. أيضا جمع أطفال العائلة أو العائلات، بعض الأسر تذهب جميعا مثلا إلى استراحة أو تذهب جميعا إلى مثلا شاطئ البحر، فيكلف واحد من الشباب الكبار أن يجمع الأطفال ويعطى جوائز ويقوم بعمل مسابقات رياضية ومسابقات ثقافية وهكذا. وأيضا الرحلات مع هؤلاء الأبناء ليتعلموا، إن كانوا يعني صبية يتعلمون الخشونة. فأوصي الآباء بأن يهتموا بأبنائهم وأن يحرصوا عليهم وأن يعلموا أنهم سوف يسألون بين يدي الله عز وجل عن هذا الأمر، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم. فالله عز وجل سيسألك عن كل شيء أدخلته إلى بيتك وتسببت من خلاله بانحراف أبنائك. هذا والله تعالى أعلم، وصلِّ اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.